بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على البلاد والعباد، وأن يقين الله تعالى شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومثل هذه الأزمات ليست بالجديدة، حينما تمر على هذه الأمة فقد مرت هذه الأزمات وخلص الله تعالى من العباد، مرت بدول مجاورة وبمسلمين آخرين فاستطاعوا أن يتعاملوا معها وينتهوا من حل هذه المشكلات. وما إقامة هذا المنتدى أو هذا اللقاء ورعاية وزارة الأوقاف له إلا هو جزء من العلاج لتوعية الناس وتفقيههم وتوجيههم لدين الله عز وجل وما يستجد من أمور. لكن ثمة طرح سأطرح طرح في هذه الليلة لعله يغاير طرح كثير نسمع الآن. فكثير من الناس يتكلم اليوم عن الغلو وعن التطرف وعن الإرهاب، وأنا أترك لأخي فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد البلالي ليواصل الجزء الآخر وهو الجزء الشرعي في معالجة أسباب التطرف وغيرها. لكن التطرف أصلا هو الميلان إلى أحد طرفي الأمر، فإما تميل يمنة أو تميل يسرى، هذا هو التطرف، أن تجنح إلى أحد الطرفين. فإن جنحت إلى طرف الغلو دخلت في جانب التطرف من ناحية الغلو، أو الجانب الآخر اللي ما حد يتكلم عنه الآن وهو التطرف ناحية الجنوح إلى التفاهل والتسامح والتيسير والغادي. أما هذا التطرف ثاني، يعني التطرف هو جانب شقين. اليوم نتكلم عن تطرف الغلو وهو الإغال في الدين بقوة وفهم الدين فهما خاطئا، وهذا التطرف الذي نهجه وسلكه الخوارج أيام علي رضي الله عنه، فدخلوا في الدين بقوة وسلكوا وجنحوا في هذا التوجه الخطير، فكفروا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأسقطوا آيات الكفار على المؤمنين وخلدوا مرتكب الكبيرة بالنار وغيرها. هذا تطرف، ما أخذوا وسطية والاعتدال وإنما جنحوا إلى جانب. تطرف آخر ما حد يتكلم عنه وهو الجنوح إلى التفاهم والتسامح وإلغاء الدين وإسقاط الثوابت، كتطرف ما يسمى بالمرجئة، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، يكفيك تقول لا إله إلا الله ولا نطلب منك أكثر منها. هذا مشكلة تطرف آخر، أنك أنت تسقط أوامر الله وتسقط شريعة الله وتسقط مرادات الله. ذلك دعوني اليوم أتكلم عن هذا الجانب الآخر والجزء الآخر، وهو الجنوح نحو إلغاء الدين، وهذا جزء من التطرف يواجه الجزء الآخر، يعني في حل نشوء الجزء الأول وظهوره وهو تطرف الغلو. المشكلة أنه ما يطلع اعتدال، المشكلة قاعد يجي في مقابلة تطرف آخر وهو الجنوح إلى إلغاء الدين وإلغاء جميع الأعمال الخيرية وتجفيف المنابع وكل شيء في عمل خيري يغلق ويسكر. طيب هذا تطرف آخر، فلذلك لا بد أن نتكلم عنه. ولنأخذ على سبيل المثال واقعنا اللي احنا نعيش الآن في الكويت وغيرها، أنا أسأل سؤال، إذا تكلمنا عن التطرف وهو تطرف الجنوح نحو الغلو في فهم الدين، كم نسبة هؤلاء في الكويت؟ كم تتوقع؟ يعني إذا قلنا في الكويت 2,000,000 إنسان، خلى مو بالنسبة، ما تقدر تجيب بالنسبة، حتى ما تقدر تقول 1%، أتحدى إذا تقول من يجنح إلى الغلو هو 1%، ما تقول بالأعداد، عدهم بالأعداد، كم 100, 200, 300, 400, 500 من يجنح إلى الغلو؟ لو افترضت أنه 500 إذا هو لا شيء بمقابل مجتمع 2,000,000، حتى نسبة ما في. إذا هذه المجموعة إذا قلنا أن هناك مجموعة تجنح إلى الغلو، وهذه المجموعة يوصل عددها 100, 200, 300, 400، إذا نحصر الإشكالية في المجموعة هذه. إذا عندنا مجموعة فيها غلو وفيها تطرف وفيها جنوح نحو العنف تعالج، فلماذا التطرف المضاد والهجوم على كل ما يعني الإسلام؟ طيب إذا الكل يستنكر هذه الأعمال، ليش الهجوم على كل عمل إسلامي؟ لماذا الهجوم على كل شيء يمت إلى الإسلام بصلة؟ ليش؟ ما إذا قلنا إن 5%، 200, 300, 500 على فرضية، طيب البقي ليش الهجوم على كل شيء إسلامي؟ ويستخدم ويوظف الحدث لأجل إلغاء وهدم مبادئ أساسية في الدين. طبعا هذا أفراد قاعد يسوون الشيء هذا، لكن هذا تطرف آخر، وهذا التطرف قاعد يدفع هؤلاء يستخدموا الحدث من أجل والله ما بقى شيء اسمه إسلام وتحت مظلة الإسلام رسمي كان أو شعبي إلا هجموا عليه. فإذا احنا كنا متفقين أن كنا نحارب هذا التطرف وكنا ضد هذا التطرف أو كنا ضد هذا الغلو، فلماذا الهجوم على الجميع؟ إذا أنا أعرف أنت مخطئ ليش أهجم على الباقين أنا؟ فلماذا الهجوم؟ ما بقى شيء ولا بقى جزئية إلا وتكلموا عنها تفرق، ما بقت مناهج تعليمية، ما بقت وزارة تربية، ما بقت وزارة إعلام، ما بقت وزارة أوقاف، ما بقت كلية الشريعة إلا وعمهم وأصابهم من الطشاش والطشار. هذا مو تطرق آخر في المعالجة. إذن لنحصر الإشكالية، أن الإشكالية في مجموعة تعالج هذه المجموعة وتأخذ جزاءها ونصيبها، والمخطئ ولا نؤمن. وهذا نوع من التطرف المقابل الذي قاعد يظهر لنا في هذه الأيام الأخيرة، وهو التطرف المقابل، الجنوح نحو التسطيح والتهميش والإلغاء، وهذا تطرف آخر. لكن قبل لا أدخل في الموضوع هذا وأترك التأصيل الشرعي لأخي الشيخ عبد الحميد، أود أن أبين بعض النقاط. أولا، أننا نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لا مجاملة. بحاجة نجلس نتكاشف ونتصارح، ونعتقد مثل هذه الندوات مو المقصود من هذه الندوات هو مجرد تضميد الجراح، بقدر المقصود المعالجة الجادة. والمعالجة ما تكون بصراخ ولا بصياح، بقدر ما تكون بدراسات ومراكز ولجان وأناس متخصصين واستقراء عن قرب، ومن ثم تكون المعالجة. اثنين، كل أمة يا أخوان من الأمم تعيش في أزمات، إحنا مو أول ناس مرينا بأزمة ولا آخر ناس تمر بأزمة. هذه أمريكا مرت بأحداث 11 سبتمبر، وألمانيا مرت بأحداث الحرب العالمية الثانية واحتلالها وسقوطها، واليابان مرت بحرب عالمية ثانية، ونفس الأحداث الأليمة المستنكرة اللي وقعت في الكويت وقع قريب منها أو منها، وقع في الجزائر، وقع في مصر، وقع في اليمن، وقع في السعودية، وقع في المغرب. لكن الناس تنهض وتعالج هذه الإشكالية، وعلى الآخرين أن يستفيدوا من الدروس. يعني الأصل أن احنا نستفيد، شلون عالجوهم، شلون استطعنا أن نحل هذه المشاكل، شلون استطعنا أننا نختصر الوقت في المعالجة أكثر من أننا نكرر الحديث ونكرر الكلام. فالأزمات ترى أمر طبيعي يا أخوان، أزمات كل أمة تمر بالأزمة، لكن هذه الأمم تنهض من أزماتها ولا تستغرق الأزمة كل حياتها. يعني الآن أسأل سؤال، لما يصير حادث في الشارع سيارتين يصطدمون مع بعض، هل توقف السير كله؟ لا، آلاف السيارات قاعد تمشي. يعني لا يستغرق هذا الحادث كل حياة الناس وكل الشارع، يتوقف الحركة والعمل ويتوقف كل شيء من أجل حادث سيارتين. نعالج هذه الأزمة ونتخطاها ونتجاوزها ونحاول أن نوجد الحلول وننتقل إلى غيرها. ثالثا يا أخوان، الصياح والعواطف والصراخ والتهييج لا يحل إشكالا أبدا. قد يكون الإنسان متحمس لكن هذا الحماس ما يقدم شيء. قد يكون الإنسان صح غيور ويكتب مقال أو يلقي محاضرة، لكن صراخ أو صياح ما يسوي شيء. لك أن تتصور لو أن إنسان غرق في البحر، وهذا واحد واقف على البحر رمى نفسه وراءه وهو يعرف أنه ما يسبح أصلا، فرمى نفسه لأجل إنقاذه. كون ما يرمي نفسه وهو ما يعرف يسبح راح يأزم المشكلة أكثر، ونحتاج إلى مسعف الاثنين بدل ما نسعف واحد. فإحنا ما نحتاج عواطف، نحتاج إلى عقله. هو فكر في عقله وقال أنا والله ما أعرف أسبح، شقر من نفسي. أنا كل ما أحتاج إلى أنادي مسعف وأقول يا شيخ تعالوا اسعفه، أو أطيح بالناس أقول تعالوا أنجدوا. فبذلك ترى الحماس أحيانا ما يؤدي إلى نتيجة، الصياح ما يؤدي إلى نتيجة، الصراخ ما يؤدي إلى نتيجة. نحتاج إلى دراسة متعقلة، نحتاج إلى حلول متعقلة تقضي على كل مشكلة تطرح في أي مجتمع من المجتمعات. تعالوا إلى مناقشة بعض أسباب هذا التطرف والجنوح إلى أحد طرفي الغلو. إما جنوح نحو التسطيح وإلغاء الثوابت وإلغاء الدين والتهميش، أو جنوح نحو الغلو والولوغ في الدين بشدة والدخول نحو تفكيك المجتمع أو تفكيك المجتمع أو إلى آخره. أحد أهم أسباب هذا التطرف إلى أي من الجانبين اتباع الهوى أو الاختلاف. الاختلاف أمر طبيعي. إحنا في بيت واحد ما نتفق، أنت في بيت واحد ما تتفق مع باقي إخوانك ومع باقي أقاربك. فهذا الاختلاف الذي يقع إذا كان سببه اتباع حق ما عندنا مشكلة، لكن أحيانا سبب الاختلاف اتباع الهوى، فيسبب هذا الاختلاف تبادل التهم مع من يخالف. فإذا خالفك إنسان في المقابل برأي من الآراء وربما جنحت نحو الغلو فأطلقت عليه اسم الكفر، هذا جنح نحو الغلو. وربما هذا اللي خالفك بالفكر جنحت نحو اتجاه آخر فرميت بك هذا علماني، هذا مرتد، هذا إلى آخره، استخدمت لفظ آخر. الاختلاف يجب، الاختلاف لا يخرجنا عن أطر الأدبيات فيخرجنا عن أطر الإيمان والإسلام، فنجنح إلى أحد طرفي الغلو فنرمي هذا بالفسق أو بالكفر، أو نرميه بالردة، أو نرميه بالعلم بالعلمنة أو بغيره، أو بأنه محارب لله ولرسوله أو غيره. والاختلاف له أشكال، يمكن نختلف سياسيا، نختلف اجتماعيا، نختلف دينيا، نختلف فكريا، ترى هذا مظهر صحي إذا كان في آداب، إذا ما خرج عن آدابه. اثنين، استخدام لغة الإقصاء والاستعداء على كل من خالفك. يعني أنا لما اللي خالفني أبدأ أقصيه عن كل شيء ولا أجعل له صوت يسمع وأستعديه وأعتبر أن هذا عدو لأن مجرد اختلف معاي بالرأي، هذا جزء آخر من الغلو، وهو استخدام آلة النقاش والمناظرة إلى استعداء الآخر. فإذا والله هذه الأحداث التي وقعت في الكويت وهي أحداث أليمة ومستنكرة وإن شاء الله ما تتكرر وتكون قد انتهت، إذا هذه الأحداث أنا أوظفها حتى أستعدي وأحارب كل شيء يمت إلى الدين بصلة، هذا تطرف، هذا اللي قاعد تسويه. وهذا تطرف حينما توظف قلمك وتقول والله تطرف سبب وزارة أوقاف، سبب كلية شريعة، سبب وزارة إعلام، سبب برامج دينية، سبب مناهج تربوية، وروح اجمع كل ما يتعلق بالإسلام وقول هذا تطرف بعد منك أنت في هذا الطرح. فاستخدام لغة الإقصاء والاستعداء تجاه الآخرين هذا يولد التطرف الآخر أو التطرف المقابل، سواء كانت هذه اللغة بشكل يعني يستخدمها الإنسان بشكل شعبي أو بشكل تحت مظلة أو إلى آخره. يترتب على هذا الاختلاف تفرق الناس وتحزبهم، ومن ذلك ظهرت عندنا التقسيمات والتسميات. ايش حكر يسمونها بهذا الاسم وهذا يسمونه باسم ثاني بسبب الاختلاف؟ لما طال عندنا الاختلاف وبعدين الاختلاف تطور الى اقصاء ثم نقص الاخر ونبعده، لازم اصنفه اقول هذا ينتمي لكذا وهذا ينتمي لكذا، هذا فكره كذا هذا فكره كذا، وابدا عاد انا اسقط عليه كل الاشياء اللي موجوده في ذهني لاني انا اقطعت عن دائرتي، دائره الاسلام او دائره الايمان، وطلعت بره، ولذلك احتاج اني اسقط عليه الفاظ ومسميات معينه ابدا احطها عليه. وهذا كله نتيجه من نتائج اختلاف الغير جيد او الاختلاف الغير مقبول غير مسوق اللي نتج عنه استخدام لغه الاقصاء، اللي نتج عنه تصنيف الناس وتقسيمهم، اللي بعدين نتج عنه ما يسمى بالاحتراب بين ابناء المجتمع. الاحتراب يعني دخول ابناء المجتمع في حرب داخليه. لا مجتمع الآن هذا شايل قلمه ويتكلم عن هؤلاء وهذا شايل قلمه ويتكلم عن هؤلاء. طيب مو هذه مشكلتنا، أنا مو سبب في المشكلة، أنا معاك أصلاً، أنا معاك إن هذه مشكلة، ليش تحط حملك علي أنا؟ ليش ترميني أنا؟ أنا متفق معاك صفاً واحداً يداً واحدة معاك ضد هذا التطرف، ليش حاربني؟ لماذا تسل سيفك علي أنا؟ هذه سياسة الاحتراب، الدخول في حرب سببها الاختلاف واتباع الهوى، وبعد الاختلاف استخدام لغة الإقصاء، انك بس انت اللي فيك روح وطنية، بس انت اللي خايف على مصالح البلد، بس انت اللي تفهم، بس انتم النخبة، وبعدين إقصاء الآخر، وبعدين تصنيف الآخر، وان هؤلاء اسلامهم اسلام سياسي مو اسلام ديني، وان هؤلاء هم السبب، وهؤلاء هم المشكلة، وهؤلاء وهؤلاء، واستخدام لغة الإقصاء بعدين تنشأ الاحتراب، يعني تنشأ لغة الحرب في مجتمع واحد يتفكك المجتمع، هذا مو صحيح، مظهر سيء هذا، وليس مظهر صحيح. رابعا، من أسباب التطرف من أي من الجانبين المبالغة في ملاحقة الخصومة، المبالغة في ملاحقة الخصم، مبالغة في ملاحقة الخصم. يعني الآن هذه مشكلة مرت وإن شاء الله تكون انتهت، لكن اللي خارج المجتمع الكويتي يتصور أن ثلاثة أرباع المجتمع الكويتي إرهابي، وأن الإرهاب هذا في كل زاوية من زوايا الكويت، وأن الاقتصاد تأثر والسوق تأثر. ليش المبالغة؟ لماذا هذه المبالغة في التوصيف؟ ومو بس هذه المبالغة، المبالغة في الملاحقة بعد. يعني لما أنا أكون أخالفك في فكر أو في رأي وأنا معاك في المشكلة هذه، أنا معاك صف واحد وأقول هذا خطأ ولازم يحارب وهو إلى آخره، ليش أنت توظف هذا الحدث؟ وشوف الآن توظيف الحدث، كل ما يموت إلى الإسلام لازم يدخلون الآن لتوظيف هذا الحدث، كل شيء يموت إلى الإسلام لازم يتسكر كذا ويغلق كذا ويتوقف كذا ويعمل بكذا، ويحطون مطرة طويلة من استخدام هذا الحدث لتوظيفها لضبط كل ما يتعلق به، علما اني انا معاك اصلا. لكن هذا ما يسمى بالتأديم والمبالغة وملاحقة الخصم او رمي التهم وتوسع دائرة الاتهام حتى نصل الى التصادم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عكرم اسلم، عكرم اللي بجهل اسلم، تتوقع وقف عنده يعني ذكر بالماضي وأزم القرية معاه وقال تعال تعال عكرمة، انت تذكر شنو سويت فينا في احد؟ انت السبب في مقتل حمزة، ما تأزم معاه ابدا، وإنما تجاوز ولم يذكره بالماضي. إحنا الآن مجرد أي حدث يقع يوظف هذا الحدث لمعاداة الإسلام ونرجع مرة ثانية تطبيق الشريعة، وأن الشريعة هي السبب والدين هو السبب، مناهج التربية هي السبب، برامج الدنيا وزارة الإعلام هي السبب، كلية الشريعة هي السبب، وزارة الأوقاف هي السبب. لماذا يوظف الحدث هذا التوظيف السيء؟ ما إحنا كلنا معاك أصلاً بمعالجة هذه الإشكالية، ليش توظف الحدث التوظيف السيء؟ هذا تطرف آخر ما أحد يتكلم عنه، لكن هذا تطرف آخر وهو جنوح نحو التأزيم ونحو توجيه وإطلاق التهم. خمسة، من أسباب التطرف المقابل الآخر العجل أحيانا في إطلاق الأحكام، يعني مجرد لأن يقع حدث ما في أي مكان مباشرة توجه أصابع التأنيسين من الناس، طيب يا أخي الناس ما له علاقة في الموضوع أصلا، فليش الاستعجال هذا؟ وهذا الاستعجال حقيقة حصل في حتى في حوادث أوكلاهوما، لما حصل على طول وجه الاتهام للمسلمين، قلت لي أنه مو مسلم، واحد من جماعة من الجماعات الموجودة هناك ولا علاقة في الإسلام ولا هو. لماذا العجلة في توجيه الاتهام وإطلاق الأحكام على الناس؟ حتى الطرف الآخر ترى، حتى من أصحاب الغلو ومن يكفر المجتمع أو يتكلم على الناس، بعد ليش يطلق الأحكام يستعجل؟ لا يصح أن تختزل أحكام الله تعالى بصفة شخص واحد، من أنت؟ من تكون؟ حتى لو كنت عالم، لو كنت دكتور، لو كنت دارس الشريعة، من أعطاك الحق أن تطلق الأحكام الشرعية على الناس فسقا وإيمانا وكفرا وردة؟ حتى هذه الأحكام خاصة للقضاة، يعني حكم بالردة مو حكم عالم يفتي فيه، حكم قاضي. القاضي هو الذي يطلق الحكم على الإنسان هذا مرتد ولا لا، مو أنت اللي تفتي. فليش إحنا نستعجل في إطلاق الأحكام ونختزل الأحكام؟ نختزلها، سواء كان متطرف جنح نحو الغلو أو متطرف جنح نحو التسطيح وإلغاء الأحكام الشرعية. ما يحق لك يا أخي أنك تستعجل في أي قضية من القضايا وتطلق الأحكام، فقضايا أمة كلية لا تختزل بشخص ولا بشخصين ولا بأربعة، وإنما يعني فيها التؤدة والتأني والمراجعة والدراسة والنظر. ثالثا الإنصاف. من أسباب التطرف أحيانا، سواء تطرف الغلو ولا تطرف التسطيح، أحيانا عدم وجود الإنصاف حتى من أنفسنا ترى، يعني أحيانا ما ينصف الإنسان من نفسه، وقليل، واسمحوا لي أن أقول قلة بل أقل من القليل من ينصف الناس حتى من نفسه، يعني يكون منصف مع نفسه. الله تعالى أمرنا فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله أمرنا يا أخي بالعدل، فلماذا لا ننصف الآخرين سواء كان هؤلاء الآخرين كانوا معك ولا مخالفينك ولا متفقين معك ولا غير متفقين معك؟ يعني تعالوا إلى تطرف الغلو، هؤلاء من يرون تطرف الغلو يرون اللي ما يعيدهم على ذكرهم فهو غاصب فيه الماضي، هذا ما عنده انصاف، وقد يكون مسلم مصلي. ونفس الشيء من يرى تطرف التسطيح والتهميش الجانب الآخر، يرى أن كل إنسان سواء كان إسلامي أو متدين يفسر الحدث ويعارض الحدث فهو جزء من الحدث، وهذا غلط. يعني يجب أن نكون إحنا منصفين، يعني إذا الخمر والميسر، الله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. بالله شنو منافع الميسر؟ قلوا لي شنو منافع الميسر؟ خمر شنو منافع؟ هذا من باب الإنصاف، موازنة. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النجاشي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ملك نصراني، قال ذاك ملك لا يظلم عنده أحد، ذكر ما عند الرجل من محاسن وذكر ما عنده من خير. يجب أن نتحلى بهذه الميزة، ميزة الإنصاف، خاصة في الأزمات. إذا أردنا الأزمة ما تأخذ أبعاد أكبر وننتقل نحن إلى التراشق عبر الصحافة وعبر التلفاز وعبر الإعلام، ونصير إحنا عرضة لكل من ينظر لنا من الخارج أن إحنا مجتمع متراشق بين وبين بعض. ومن الإنصاف العدل وذكر ما للناس من حسنات وما لهم سيئات أي من الطرفين. يعني أنت إذا تتكلم عني أنا لأني خالفتك أنا فكريا، أخي ما تطلع من دائرة الإسلام لأني خالفتك، هذا كلام موجه لأهل الغلو وكذلك أهل التسطيح والتهميش. إلى غيرك من الناس خالفك برأي ما تجعله هو سبب، وخلي والله المناهج السبوية هي السبب، وزارة الأوقاف هي السبب، مساجد هي السبب، كلية الشريعة هي السبب، هذا مو صحيح، هذا ما في إنصاف. يجب أن يكون عند الإنسان إنصاف. كما ترى أن 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 كثير من الناس من الإنصاف أن يستقبل الرأي الآخر يا أخي. يعني مثل ما أنت اليوم قاعد تكتب الصحافة وتتكلم في وسائل الإعلام وترى أن أنت تقول حق أو تعتقد أن أنت قلبك على البلد، بعد يا أخي هم غيرك بعد من الناس هم قلب على البلد وهم هذا ابن البلد، فلا مساعدة في هذه القضية. أنك أنت بس ابن الوطن وغيرك مو ابن الوطن، وأنت اللي فاهم وغيرك مو فاهم، وأنت اللي تدعي أنك أنت حريص وغيرك مو حريص، مو صحيح هذا. هذا كذلك من الإنصاف. وليش بس أنت مخلص وغيرك من الناس مو مخلصين؟ ليش أنا بفهم؟ ليش بس أنت المخلص والناس كلها ما هي مخلصات؟ وليش أنت الغيور وناس باقي الناس مو غيورين على البلد؟ ولماذا أنت يعني رأيك هو الجيد وغيرك رأيه مو صحيح؟ ولماذا تفترض أن الناس كلهم ما يفهمون وأنت حالك تفهم؟ ليش؟ ليش ما تفترض أن الناس كلهم مثلك وفي قلبهم مثل اللي في قلبك وحريصين على البلد ويهمهم أن هذه المكتسبات ما تضيع، ويهمهم أمن البلد وأمان البلد دينا وديانة وقربة لله عز وجل؟ ليش إحنا نبحث في مثل الأزمات عن تسجيل المواقف؟ ليش إنسان إذا صار في أزمة من الأزمات بس واحد يبحث عن أن يسجل لنفسه موقفا دون أن يكون فاعلا في حل الأزمة؟ بس أنا بسجل موقف وأطلع اسمي أني أنا والله موجود، فهذا موقفي. وكثير من المواقف إنما يحمل أصحابها عليها مجرد البحث عن الذات وبحث عن الشهرة أو التعصب. فلابد أن ندرك أن الإنصاف أمر مطلوب، خاصة إذا وقع التطرف والغلو مع كلا الجانبين. على من دخل بالغلو أن ينصف غيره، وعلى من سطح وجنح وتتاهل عليه أن ينصف من خالفه. أحيانا يعني يرى الإنسان أن بعض المشاكل متأزمة هو بنفسه يراها، ويرى أنه لا حل لهذه المشاكل، ولا سيما إن كان هو أصلا عاجز عن حل مشاكل خاصة. يعني أحيانا الإنسان يقدم نفسه للناس على أن ما حد يفهم ولا حد يستطيع أن يحل المشاكل، لا أنا أحل المشاكل عبر قلمي عبر كتاباتي عبر لقاءاتي. ليش تفترض هذا؟ ليش تفترض الناس كلهم أغبياء؟ وبعض الناس اللي يقدم نفسه هو أصلا مشاكله مع زوجته مو قادر يحلها، مشاكله في بيته مو عارف يحلها. فلماذا تفترض أنك أنت لحالك اللي فاهم، وأنت لحالك تحل الأزمات، وأنت لحالك اللي فيك وطنية، وأنت لحالك اللي قلبك على البلد، والناس كلها ما فيها ما في قلبها غيرة على بلدها؟ مو صحيح هذا. سبق حسن الظن وأحسن الظن في أبناء بلدك، وخاصة أنا أتكلم عن تطرف الجنوح نحو توظيف هذا الحدث لضرب كل ما هو متعلق بالإسلام وتوسيع الدائرة. ثم نوجه سؤالا، لما لا يجيد إلا النقد في الأزمات؟ وهذه الأزمة مو أزمة جديدة تمر على الكويت، الحمد لله المسؤولين إن شاء الله قادرين على تجاوزها وأكبر من هذا إن شاء الله. لكن نوجه أوجه سؤال عام، اللي يكثرون من النقد وكثرة الكلام سواء كان بالصحافة ولا بكل مكان، كثرة النقد شنو صور بس أنا؟ شنو منجزاتهم اللي قدموها لإصلاح الشباب؟ أسأل أنا، خلي أعطوني منجزاتهم اللي ما برحوا أن يوظفوا الحدث لضرب كل ما هو عمل خيري في هذا البلد. يشهد الجميع القاصي والداني للجمعيات الخيرية في الكويت بفضل الله تعالى، كلها على اختلاف توجهاتها، سواء كان إحياء التراث ولا جمعية الإصلاح ولا جمعية العمل المباشر ولا غيرها من جمعيات البر في الكويت. يشهد القاصي والداني أن لها أيادي بيضاء وأنها لم تتلوث يوم من الأيام لا بإرهاب ولا بتفرق ولا بغيره. ويشهد القاصي والداني أنها تعمل على منع فراغ الشباب. ويشهد القاصي والداني أنها عملت على صحوة الشباب وإعادة الجيل مرة أخرى وفتحة المحاضن الإسلامية. ويشهد القاصي والداني أنها تعمل على تثقيف الناس وتثقيف الشباب وإصلاحهم ومعالجة الخلل في وهم مع الدولة في توجهها لمعالجة الخطأ والتطرف كلهم معهم. فلماذا هذه الحرب المستعرة على كل ما هو إسلامي؟ كل شيء اسمه إسلام عليه حرب مستعرة. خلنا نسألها أن ينقضوا شنو قدموا رسالانا؟ أي محاضن تربوية فتحوا؟ أي لجان تربوية شاركوا فيها ومناهج تربوية؟ أي مساجد أموا؟ أي خطب ألقوا؟ أي محاضرات قدموا؟ أي مساعدات خيرية وأيادي بيضاء امتدت حتى وصلت شرقا وغربا؟ شنو قدموا؟ صحيح أنت تقول نعم، لكن نريد إنتاج. هذه الآلاف من الشباب اللي تأتي تحتاج إلى محاضن تربوية، تحتاج إلى ناس يفرغون أوقاتهم ليل ونهار يحتضنونهم ويحتوونهم، سواء كان بنوادي شباب أو مراكز أو مغيمات أو جمعيات إصلاح أو غيرها. هذا كل جهد، هذا كان يقدمون الناس هؤلاء أبنائنا وإخواننا. مو معقول أن يوظف هذا الحدث لنسف هذا العمل الخيري كله وللغاء وتهميش. هذا تطرف آخر حينما يهمش هذا العمل ويلغى هذا العمل الخيري الكبير. كذلك ختاما حتى لا أطيل وأترك المجال لفضيلة الشيخ حتى يوصل من الناحية الشرعية، حتى العالم يجب العالم ألا يكون متطرفا، لأن حسابه فردي يوم القيامة، حسابه يوم القيامة مو حساب جماعي في واحد الحال. حتى العالم يجب أن لا يكون العالم بوقا ولا صدى، مو صحيح العالم يتحول إلى بوق ولا يتحول إلى صدى لما يطلبه المشاهدون والمستمعون أو بالمقابل ما يطلبه المتطرفون. وأنا أعرف خطيب من خطب الجمعة كانت خطبة فيها أخطاء فنصحته فقال هذا اللي يطلبون الناس، مو صحيح شغلك غلط، يجب أن تراعي مصلحة البلد وأمن البلد ومكتسبات البلد، يجب أن تراعي هذا كله، مش من المصلحة أنك أنت تراعي مجرد ما يطلب المستمعون والجماعي. كلا الطرفين يجب أن العالم يكون عالما ربانيا يراعي المصلحة العليا مصلحة البلد ويحافظ على الأمن والأمان والبنية التحتية للمجتمع، يحافظ على حاضر المجتمع وعلى مستقبل المجتمع، يصدق مع الله يصدق مع نفسه، لا يدامل ولكن يتلقف. هذا مفترض في العالم، ما أكون أنا والله بوق وصدى لمجموعة متقربين حولي ملتفين يبون ينافسيهم بما يريدون وأزج فيهم، ولا أكون أنا بوق وصدى لما يطلبه المستمعون والمشاهدون، وإنما يجب أن أراعي الأمن والأمان للبلاد والعباد، ويجب أن أراعي بنية تحتية للبلاد، ويجب أن أراعي مكتسبات، يجب أن أراعي المصلحة العليا للشريعة الإسلامية ومصلحة البلد وغيرها، مو أنا والله بس اللي يطلبون الجماعة مني. هذا مو صحيح. هذه كذلك كلمة موجهة. وختاما يجب أن المشاكل لا تستغرق كل حياتنا، مشاكل ما تستغرق كل حياتنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة المشاكل اللي كانت تمر به ومع ما حصل له من حروب غزوات وحصار داخلي وحصار خارجي، إلا يا أخوان أنه في الحياة متسع، حياته متسع، كان يضحك مع زوجاته وكان يسابقهم وكان يعنس مع أصحابه، يعني في الحياة متسع. يجب أن لا تكون نظرتنا دائما سوداوية، يعني إذا أخطأ إنسان فآلاف بالملايين من الناس يعملون الحسنات، وإذا تصادم تيارتين في الشارع فمئات من التيارات وآلاف قاعد تمشي وتوصل الناس، وإذا صارت أزمة في زاوية من المجتمع فثمت زوايا فسيحة ووسيعة ما زالت متسعة وما زالت أبواب الخير موجودة. يجب أن لا نقف على زمان وأن لا نكبر الأخطاء، وكل الحادثات إذا تناهت فموصوم بها فرج قريب من الخطأ، أن يتحول الناس إلى مأزومين فيتأزم الإنسان ويتشنج في حياته، وينعكس ذلك على علاقات الأسرية وعلاقات الاجتماعية، سواء كان المتطرف الغالب اللي يدخل في الغلو لما يتأزم في قضية معينة يتحول إلى إنسان متأزم تنعكس هذا على دوامه وعلى أهله وعلى زوجته وعلى أخوانه، أو كان الطرف الآخر اللي والله مو عاجب العمل الإسلامي فيتأزم ويتحول ذلك حتى على دينه وعلى صلاته وعلى عبادته، فيكره المساجد ويكره الصلاة ويكره القرب من الله تعالى بسبب أنه متوتر من القضية. هذا مو صحيح. هذا يجب أن نتجاوز الأزمات، ويجب أن لا نكون موتورين، ويجب أن لا نكون متأزمين، وأن نعلم أن متى ما صاحب الإنسان هدوء النفس فهذا توفيق من الله تعالى، كما قال الله لنبيه ألم نشرح لك صدرك. هذه منا من المنة أن الله تعالى يعطيك انشراح الصدر، تكون قادر على حل الأزمات ومعالجتها بتوازن وبالنظر إلى المصلحة العليا وبالنظر إلى المكتسبات، ما تحكم عاطفتك وصياح وتهييج وكلام فاضي أو مجرد ردة فعل وتحاول أن تصفي حساباتك مع الآخرين أو محاولة توسعة وتضيف هذا الحدث، وإنما أشوف المصلحة العليا، مصلحة بلدي، مصلحة ديني، مصلحة أمني، أشوف أنا مصلحتي وين وأنظر بعقل وتروي، وبعد ذلك أطلق الأحكام وما أتأزم. شوف يعني حتى أنا التقيت مرة مع أحد سفرائنا في الخارج في زيارة من الزيارات، فقال والله دكتور صدق أنا أنظر للبلد بخلاف ما تنظرون من الداخل، ففي الداخل مثل العيال داخل البيت يصير بينهم هواش والصياح وكتابات ومسجلات، لكن ترى الجار يشوف شيء ثاني، الجار برا البيت يشوف شيء أنت ما تشوفه، يقول هذا بيت كله مشاكل، هذا بيت كله صياح، لو كانت مشاكل في الحل. قال فصدقنا إحنا كسفراء في الخارج ننظر إلى البلد غير ما تنظرون له من الداخل، حاول قدر المستطاع نلمم، حاول قدر المستطاع يعني نسكر هذا الخلل، حاول قدر المستطاع نعطي صورة مشرفة غير ما تضخم به هذه الصورة من قبل البعض، سواء بحسن نية أو بغير بقصد أو بغير قصد. نسأل الله تعالى أن يهبنا نفسا مطمئنة، ونسأل الله تعالى أن يهبنا عقلا رشيدا، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وليوفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. أفسح المجال لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الحميد البلالي ليعالج الجزء الآخر. أحسن الله إليكم وصلى الله على نبينا محمد.